بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم الثقافة.
الثقافة موضوع على غاية من الأهمية.
الثقافة.
فبعض الناس يرى أنها لا شيء.
الثقافة.
وبعض الناس يعطيه فوق حقه.
إذن متى يكون الإنسان عالما؟
إذا عرف كل شيء عن شيء واحد.
ومتى يكون مثقفا؟
إذا عرف شيئا عن كل شيء.
لماذا ندرس الثقافة؟ وما أهميتها لنا؟
تفيدك في معرفة الغاية والهدف من وجودك في هذه الحياة، وأن الناس لا يدركون عظم هذا الكنز الذي بأيديه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن
أقول للقوم إعلام، وللقوم حركة يتحركونها، وللقوم قنوات فضائية وإنترنت، وللقوم صحف ومجلات يدعون إلى باطنهم. أين نحن؟
نحن؟
أين حقنا؟
حقنا؟
أين عظمتنا؟
عظمتنا؟
أين اعتزازنا بإسلامنا وديننا؟
ماذا؟
هل تفهم وتعرف كيف تدافع عن دينك ودنياك؟
لا.
إذن الثقافة مهمة جدا لفهم الشبهات المثارة حول الإسلام ومحاولة حل هذه الشبهات. أما أن تقف عاجزا حسيرا منقطعا أمام هذه الشبهات فأنت رجل ضعيف. ما فهمت دينك ولا عرفته.
نسمع كثيرا عن العولمة الثقافية، فما هي؟
هي أمركة الثقافة.
كيف؟
الأمريكان إذا أرادوا أن يرفضوا عن أنفسهم يرفضون عنها خير في الأفلام. إذا الأفلام الأمريكية لابد أن تكون السائدة في العالمين. طيب إذا أراد أطفال أمريكا أن يرفعوا عن أنفسهم ماذا يسمعون؟ يطالعون والت ديزني. إذا ديزني هذا لابد أن يكون عالميا، وهذا الذي يحصل اليوم. الشعب الأمريكي إذا جاع ماذا يأكل؟ يذهب إلى مطاعم ماكدونالدز وكينج برجر وهارديز وسمي ما شئت من هذه الأسماء. كذلك الشعوب العربية والإسلامية إذا جاعت لابد أن تأكل من هذه المطاعم.
حتى الأكل والشرب يدخل في الثقافة.
نعم، هي أنماط الثقافة، نمط حركة المجتمع في جميع المجالات.
هل لديك مثال على ذلك؟
نعم، جاك شيراك رئيس فرنسا رفض رفضا باتا أن ينشأ مطعم للمكدونالد في برج إيفل في فرنسا.
ولماذا يرفض؟
لأنه يعلم أنه مدخل لهدم الثقافة الفرنسية وإن كان في هيئة أكل وشرب.
الثقافة.
الشاب الذي ارتضى أن يضع القبعة الأوروبية هذه، وارتضى أن يلبس الملابس الأوروبية، والشابة التي ارتضت أن تضع على صدرها رموز الفن الغربي، هل يسأل هنا هذا فعل حلال أو حرام؟ القضية أكبر من كونها حلالا أو حراما، القضية أكبر بكثير. القضية هو هذا الشاب وهذه الشابة ارتبط هذا منهجا لحياتها. هذا كلام ما يقبل يا إخوة.
ولكن هل انبهر أحد بثقافتنا وحضارتنا؟
نعم، أين اللغة القبطية لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر؟ أين ذهبت اللغة الفينيقية لغة نصارى الشام؟ أين اللغة الآشورية الكلدانية البابلية لغة العراقيين؟
صحيح، أين ذهبت تلك اللغات القديمة؟
هم انبهروا بالثقافة الإسلامية، انبهروا بالنموذج الإسلامي، فتركوا لغتهم وحضارتهم وثقافتهم طوعا إلى لغة الإسلام وثقافة الإسلام.
الثقافة.
أين هذا الإعجاب العالمي بالثقافة الإسلامية محل اليوم؟
لماذا؟
لأن المسلمين لم يعودوا قوة في ميزان الحضارة العالمية، ما عادوا قوة يحسبونها أي حساب.
وما المطلوب منا الآن؟
هذه الثقافة الإسلامية هذا مطلوب منك، أن تكون مثقفا تعرف عظمة دينك وصلاحية دينك للقيادة وصلاحية مناهج دينك للقيادة وصلاحية أسس دينك كتاب والسنة للقيادة وعظمة علمائك على مدار التاريخ.
الثقافة.
نحن نملك ما لا يملكون، وعندنا من مفاتيح العالمية الرائعة الحضارة العالمية ما نجعلهم يتنفسون لنا بقوة وننوي أعناقهم بقوة إلينا.
ولكن متى؟
إذا فهمنا هذا الدين وتثقفنا بثقافة هذا الدين واعتززنا بهذا الدين وتضيناه منهجا حقيقيا لحياتنا وفهمناه ودرسناه ودعونا الآخرين إليه.
الثقافة التي نريد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنه لمن محاسن الأقدار أن ألتقي بكم في موضوع محاضرة تكمل حقيقة وبداء الأخ الكريم من أسئلة وأجوبة من قبلكم، ألا وهي الثقافة التي نريد. الثقافة التي نريد، والثقافة موضوع على غاية من الأهمية، وهي قضية اختلفت فيها الأنظار، بل لم تختلف الأنظار في مصطلح فكري اختلافها في تعيين وتحديد مفهوم الثقافة.
وقد عقدت مجامع عالمية لهذا التحديد. فما أفلحت؟ عقد مجمع في إيطاليا سنة 90 و300 ألف، وكانوا يهدفون منه الخروج بمحدد أو مصطلح محدد لقضية الثقافة. ما أفلحوا وما استطاعوا. عقد مجمع آخر في المكسيك سنة 200 و400 ألف، كان الغرض منه أيضا الخروج بتعريف محدد ما استطاعوا وما أفلحوا. والثقافة أوسع من ذلك، وخاصة في هذا العصر الذي تردد فيه هذه الكلمة كثيرا على الألسنة وتتداول بين الناس، الثقافة. ومن المناسب أيضا أن أقول وأذكر وأتحدث في موضوع الثقافة التي نريد. هناك طرح شامل واسع يتردد صداه في العالم كله عن قضية الثقافة. فما هي الثقافة التي نريدها ونتمناها لأنفسنا ولأبنائنا والأجيال التي تأتي من بعدنا؟ هذا هو موضوع حديثي معكم الليلة، وأسأل الله تعالى التوفيق وأن يثيبكم خيرا على حضوركم، وأن يأجر من قام على هذا المخيم وسعى في عمله، فهو إن شاء الله تعالى من أحسن الأعمال والقربات بإذن الله تبارك وتعالى. الثقافة اختلف فيها الناس أو توزع الناس فيها على طرفي نقيض ووسط. فبعض الناس يرى أنها لا شيء. ماذا تكون هذه الثقافة؟ هي مصطلح جديد وفكر جديد ولا يكاد يفهم منه شيئا. وبعض الناس يعطيه فوق حقه، بمعنى أنه يظن أن الثقافة هي كل شيء، ومن لم يكن بمثقف في نظري هو شخصيا فلا يكاد يساوي شيئا. أما الوسط هو الذي نريد، والوسط في فهم الثقافة أن نقسمها قسمين: ثقافة شخصية لكل واحد منا، وثقافة للمجتمع. فالثقافة الشخصية قيل في تعريفها أن تعرف شيئا عن كل شيء، أن تعرف شيئا عن كل شيء. فإذا عرفت شيئا عن كل شيء فأنت مثقف، وإذا عرفت كل شيء عن شيء فأنت عالم. إذن متى يكون الإنسان عالما؟ إذا عرف كل شيء، والكلية هذه نسبية، عن شيء واحد. ومتى يكون مثقفا؟ إذا عرف شيئا عن كل شيء، وهذه الكلية أيضا نسبية. هذا المثقف في عرف الناس. الثقافة الاجتماعية هي نمط الفكر، حركة الفكر والسلوك والأدب وما يسمى بالفن والإعلام في أي مجتمع. هذه الحركة هي الثقافة، يحكمها شيء ما. فإن حكمها الإسلام وضبطها الإسلام بضوابطه فهي ثقافة إسلامية، وإن حكمتها البوذية فهي ثقافة بوذية، وإن حكمتها العلمانية الغربية فهي ثقافة غربية. وهلما جرى. إذن الثقافة المجتمعية أو الاجتماعية هي حركة تدور في المجتمع للفكر، سلوك، اللغة، الفن، الأدب، الإعلام، يحكمها شيء ما ويضبطها شيء ما تحت مظلة ما. هذه المظلة وهذه الضوابط يرجى أن تكون في مجتمعنا هي مظلة الإسلام وضوابط الإسلام. والثقافة أيها الإخوة على غاية من الأهمية، وليس أدل على أهميتها من أنها اليوم مقرر إجباري في كل جامعات المملكة ولله الحمد. كيف؟ فقد كانت جامعات المملكة في السبعينات والثمانينات الهجرية ليس عندها مادة الثقافة، ما هنالك هذه المادة. فكان الطالب يدخل في الكليات المختلفة ويتخرج وهو لا يكاد على الحقيقة يفقه جوانب كثيرة عن دينه، حتى سخر الله لها أشخاصا فقررت مقررا إجباريا في جامعات المملكة قبل 30 سنة تقريبا، وهي 4 مستويات لا بد للطالب منها حتى يتخرج في الجامعة، مما يدلك على أهميتها. أي تخصص كنت لا بد أن تستحق بهذه المستويات الثقافية 4. ولهذه قصة طويلة. لإقرار هذه المواد، مواد الثقافة الإسلامية، قصة طويلة يعرفها الذي عاصرها، لكنها وضعت بحول الله وتوفيقه بعد معارضة كبيرة من ذوي الأغراض وذوي التوجهات المنحرفة، لكن الله قيض أشخاصا جيدين وصالحين، وقيض من أولي الأمر من يقرر هذه المواد، فقررت في الجامعات على نحو رائع. وأتمنى أن تكون الثقافة مقررة في كل جامعات العالم الإسلامي، أن تكون مقررة على الطلبة، فإن الطلبة في أكثر الجامعات الإسلامية يدخلون الجامعة ويتخرجون فيها وهم لا يكادون يقرؤون شيئا عن دينهم ولا يراجعون أمرا من مهمات شريعتهم. هذا واضح ومعروف في العالم الإسلامي كله للأسف الشديد، إلا بعض المناطق، وهذه المملكة التي أكرمها الله تعالى بوراثة المنهج الصحيح. لماذا ندرس الثقافة؟ ما هي أهمية الثقافة لنا؟ لماذا نطرحها في هذه المحاضرة أمام هذا الجمع الكريم؟ الثقافة أيها الإخوة تفيدك في معرفة الغاية والهدف من وجودك في هذه الحياة. الإسلام يعرفك الغاية والهدف من وجودك، لكن الثقافة تفقل هذه المعرفة وتهذبها وتضعها في قواعد ومناهج تدرس وتفهم حتى تعرف الغاية والهدف الحقيقي من وجودك وحياتك، وما هو منقلبك في الدار الآخرة، إلى ما ستصير، كيف ستكون، كيف، ما هو المطلوب منك في هذه الدنيا. الثقافة تساعدك بقوة من خلال دراستك للقرآن، للسنة النبوية الشريفة، لمناهج العلماء، لتشريعات الإسلام الخالدة الرائعة، للثقافات المعاصرة، تفهم الفرق الرائع بين ثقافتك وثقافة الآخرين. هذا أول من المهمات الأولى لدراسة الثقافة الإسلامية. من المهمات الثانية، المهمة الثانية المطلوبة في دراستك للثقافة، أن تعرف أن لديك منهجا رائعا صالحا لإقامة الحق والعدل في هذه الدار، وأنك تملك المنهج الوحيد الصحيح الإلهي الذي يرضى الله تعالى عنه، الذي هو قادر على يعيد المجد لهذه الأمة ويرسي دعائم الأمن الحقيقي والسلام الحقيقي في ربوع الدنيا جميعها. هذا نملكه نحن بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة أن الناس لا يعرفون، وأن الناس لا يدركون عظم هذا الكنز الذي بأيديه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يدرك هذا أكثر من يدرك؟ يدركه العالمون الفاهمون الدارسون لهذه المواد الرائعة والمناهج الغالية. ويدركه ويعرفون من يدركه؟ يدركه الداخلون إلى الإسلام، فإن عددا من الداخلين إلى الإسلام يعجبون كل العجب من وجود هذه المناهج الرائعة الجليلة بين أيدينا، والعالم لا يكاد يعرف عنها شيئا. يقولون أنتم تملكون ثروة رائعة، تملكون القرآن الكريم، تملكون كلام الله الذي لم يحرف ولم يغير ولم يبدل، تملكون المنهج الصحيح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تملكون تراثا رائعا من تفكير العلماء المبني على الكتاب والسنة. أين أنتم من هذا؟ لماذا لا تنشروه في العالمين؟ لماذا لا تعرفوه للمناهج والمجامع الفكرية والمراكز الدراسات العالمية؟ يقولون هذا مصطلح في الكتب التي يتحدث فيها أشخاص أسلموا ودخلوا هذا الدين وتحسر ودم لم يعرف هذا الدين منذ زمان بعيد. بل والله بعضهم يبكي تسيل دموعه عندما يرى حال قومه والكفر الذي هم فيه، ويتمنى بكل ما أوتي من قدرات ومواهب أن يملك تغيير هذا، ويحاول ويتحسر على ضعفه في هذا الباب. الأمر الثالث المهم في دراستنا للثقافة الإسلامية، أن نعتز بهذا الدين، وأن نعرف أننا إن فهمناه وعرفناه وارتضيناه منهجا لحياتنا وعرفنا القوة التغييرية الرائعة الهائلة التي فيه نعتز به وننشره في الخافقين. الآن أيها الإخوة، أنا أعجب عندما رأيت في مطار في أمريكا، رأيت رجلا أبيض غربيا يلبس ملابس السيخ ويعتم بعمامة السيخ ويضع علامة السيخ على جبينه. أقول سبحان الله، هذا الرجل الذي رضع الفكر الغربي ودرسه ودرس الرقي المادي الحضاري بكل صوره وأشكاله، كيف يقبل أن ينحدر في المستنقع السيخي وأن يقبل تفكيره وعقله أن يوافق على عقيدة كهذه أو على فكرة كهذه؟ هي فكرة خاسرة بكل المقاييس. أقول للقوم إعلام وللقوم حركة يتحركونها، وللقوم قنوات فضائية وإنترنت شبكة عنكبوتية، وللقوم صحف ومجلات يدعون إلى باطلهم، فأين نحن؟ أين حقنا؟ أين عظمتنا؟ أين اعتزازنا بإسلامنا وديننا؟ تجد الواحد منا إذا ذهب إلى ديار الغرب إلا من رحم الله يخجل من إسلامه ويخجل من دينه، يخجل أن يعرفه أحد بأنه مسلم، يخجل أن يظن أحد من الناس أنه مسلم. لذلك تجد كثيرا من الناس إذا صعد إلى الطائرة تجد أهله، بناته، زوجه، محارمه يتخلون عن الحجاب في منظر فظيع يدل على عدم اقتناعهم حقيقة بعظمة هذا الدين، وعلى عدم اعتزازهم من اقتنعوا بهذه العظمة، على عدم اعتزازهم بهذه العظمة وهذا الدين. كيف تأتي المرأة لتخلع حجابها في الطائرة لتنزل إلى البلد الغربي وهي غربية تماما في نوجوها وهيئتها وفكرها وطريقتها وحديثها وكل شيء؟ هذا ما فهم هذا الدين ولا اعتز بهذا الدين. وكنا مع أشخاص نسير في الأسواق الأوروبية، فإذا حان وقت الصلاة التي أخرت أصلا الظهر والعصر عندما نصليها جمعة أخير، نقول لهم يا جماعة هذا وقت العصر، صلاة الظهر والعصر، ما يمكن أن أخر أكثر من هذا، نصلي. قالوا أين نصلي؟ نصلي هنا شارع على الرصيف. قال أنت مجنون، صلي هنا على الرصيف أمام الناس. أقول أجل تفوتنا الصلاة، تفوتنا صلاة الظهر والعصر، قال نصليها درجان، نقول ما نرجع بعد المغرب. قال لكن ما نستطيع نصلي. قلت لماذا؟ قال نستحي. قلت سبحان الله، تستحي من إظهار دينك؟ تستحي من الاعتزاز بهذا الدين؟ نستحي من إظهار هذا الدين العظيم؟ لماذا تستحي؟ وهؤلاء سيخ وبوذيون وهندوك وسمي ما شئت من مذاهب باطل يظهرون دين ما يعتزون به، أي تستحي تصلي لله رب العالمين تظهر توحيدك وإخلاصك ودينك؟ يستحي مسكين. بل بعضهم والله إذا كنا في المعارض يدخل إلى الغرفة، غرفة في المعهد، ويأمرني بالأذان بصوت خفيف حتى لا يشعر المار ويسمع الأذان. أقول سبحان الله يا أخي، لماذا هذا الذل؟ لماذا هذا الهوان؟ ألا تعتز بدينك وأذانك وإسلامك وتظهر يا أخي من أجل خارج الغرفة؟ لماذا تؤذن داخل الغرفة المقفولة بصوت خفيف حتى لا يسمعنا أحد؟ ماذا نرتكب جرم النحل؟ هذا الرجل فيه خير، فما بالكم في رعاع الناس وعوام الذين لا يفقهون شيئا عن هذا الدين ولا يعتزون حق الاعتزاز بهذا الدين. إذا الثقافة الإسلامية، فهمك لهذا الدين يقودك إلى الاعتزاز به، إلى المعرفة التامة الجازمة أنه ليس هنالك دين صالح لقيادة البشرية غير هذا الدين، وليس هنالك مذهب يستطيع أن ينقذ العالمين غير هذا الدين. تعتز، تصيبك العزة، يلحقك الفخار، تتناوشك مشاعر العظمة عندما تدرس هذا الدين وتشعر بعظمة هذا الدين. أسباب أخرى لدراسة هذه الثقافة الإسلامية وهي مهمة جدا، من الأسباب المهمة جدا هي معرفة الشبهات التي تثار ضد هذا الدين، بل تحاك يوميا ضد هذا الدين. هنالك معاهد، مراكز فكر استراتيجية، هنالك مدارس تدرس هذا الدين لتخرج الشبهات التي تثار ضد هذا الدين في وسائل إعلام مختلفة. هنالك معاهد فكر، هنالك مراكز استراتيجية، هنالك حكومات غربية وشرقية قائمة على هذا الأمر. كيف نستطيع أن نثير الغبار في وجه هذا الدين؟ كيف نستطيع أن نحجب الشمس المضيئة حتى لا تتأثر شعوبنا وأمتنا وأقوامنا بتعاليم هذا الدين وعظمة هذا الدين؟ هنالك شعوب وأمم وحكومات ومراكز ومعاهد تصنع هذا الصنيع، والشبهات تثار يوميا في وسائل إعلام مختلفة، قنوات فضائية، شبكة عنكبوتية، إنترنت، سمي ما شئت، صحف، مجلات تصدر خصيصا لهذا الدين لكي تثار شبهات ضده. أين أنت من هذا؟ هل تفهم وتعرف كيف تدافع عن دينك ودناتك؟ هل دينك يحتاج إلى مناصحة أصلا؟ وما أجمل ما قدم به الأستاذ الكبير محمد قطب حفظه الله لكتابه شبهات حول الإسلام في طبعة الخامسة فيما أذكر، يوم أن قدم بكلام أنا لا أوافقه فيه لكنه كلام رائع في مجمله، أوافق في جزئية وأخالف في جزئية أخرى. يقول حفظه الله، يقول: كنت أتردد كثيرا قبل السماح بطبعة خامسة لهذا الكتاب. أنا وصلت طبعة 20 تقريبا، لكن أقول هو هذا كلامه منذ زمان. ولماذا؟ يقول: هذا كتاب من أهم الكتب التي يجب أن تقرؤوها وتفهموها، كتاب شبهات حول الإسلام. يقول: أنا عندي قناعة تامة أن هذا الدين يجب أن ننتقل من مرحلة المكافحة ضد الشبهات إلى مرحلة المهاجمة للمذاهب الأخرى الوضعية والمحرفة. يجب أن نكون لنا زمام المبادرة في هذا. كفانا دفاعا عن ديننا، كفانا تفهيدا للشبهات. ديننا لا يحتاج إلى هذا. ديننا من العظمة والسموق بمكان أنه لا يحتاج إلى من يدافع عنه. هذه نظرة رائعة، لكن أخالفه في أن كثيرا من بني جنسنا وقومنا وأمتنا وديننا لا يعرفون كيف ينافحون عن هذا الدين ويردون الشبهات ضد هذا الدين. لذلك من المهم جدا أن تبقى هذه الكتب في الساحة الثقافية حتى ترد وحتى تعلم الآخرين كيف يردون عن هذه الشبهات المثارة. هناك شبهات كثيرة ضد الإسلام والمرأة. أنتم تظلمون المرأة، المرأة ذليلة في الإسلام، المرأة ليس لها ميراث مكافئ للذكر، المرأة محبوسة لا تخرج إلا بإذن زوجها ولا تسافر إلا بإذن زوجها، المرأة مكبوتة، المرأة محجبة تحت ستار كثيف، المرأة لا تفعل كذا وكذا. لو أثيرت هذه الشبهات، ما مدى فهمك وما مدى معرفتك كيف ترد أنت على هذه الشبهات؟ أنت الآن طالب ستتخرج المستقبل أو تبتعث إلى الخارج، أنت الآن تاجر تخرج إلى الخارج للتجارة، أنت موظف قد ترسل إلى الخارج، أنت قد تخرج سائحا إلى الخارج، ما تدري تجادك هذه الشبهات بماذا ترد؟ ماذا تقول؟ تفتح فمك؟ ماذا تقول للناس عن هذا الدين؟ يجب أن تعرف ويجب أن تدرك وأن دينك سبق كل المذاهب في تكريم المرأة، وأن الدين الإسلامي هو الذي حرر المرأة على الصحيح، وأن هو الذي يملك كل مقومات تكريم المرأة على الصحيح. لكن من يفهم هذا؟ من يدرك هذا؟ من يدافع عن هذا الدين إذا أثيرت هذه الشبهات ضده؟ الآن يثار على أن الإسلام، وهذه وراءها أهداف سياسية وأهداف لتصرف السود الغربيين عن هذا الدين، لما شعروا أن جماعات كبيرة من السود تتحول عن نصرانيتها وعن أديانها المحرفة إلى دين الإسلام الذي كان دين أكثر آبائهم وأجدادهم، أثاروا هذه الشبهة أن الإسلام هو دين الرق، وأنه دين استعباد العبيد، وأنه الدين الذي حرم حرية الآخرين. عجيب، خلف الحقائق عجيب عندهم. لماذا؟ لأننا نحن ما نفهم ولا نفقه ديننا على الحقيقة. الإسلام هو الذي حرر العبيد على الحقيقة، بينما يأتي الآن عند الغرب والشرق من هو محرر العبيد؟ من هو؟ إبراهيم لينكولن أو إبراهام لينكولن رئيس أمريكا. بينما لهذا قصة طويلة، ما لجأ لينكولن إلى تحرير العبيد إلا عندما أثيرت الحرب الأهلية في أمريكا، وكاد يفقد الولايات الجنوبية الأمريكية بسبب تكاثر العنصر الأسود فيها، فلجأ إلى هذه الخدعة، خدعة تحرير العبيد، ليخمد الحرب الأهلية، وهذه قصة طويلة. ثم أثير في العالم أن إبراهام لينكولن هو محرر العبيد، سبحان الله، محرر العبيد هو الإسلام، هو الذي أتى بالشريعة الخالدة وكفارات كثيرة تقرؤونها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسها تحرير العبيد. والإسلام هو الذي صان كرامة العبيد، من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، على بعض المذاهب الفقهية. والإسلام هو الذي دفع رسول الله أعظم البشر صلى الله عليه وسلم أن يجري إلى أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، وخلاف عبد الله بن مسعود طبعا الهذلي، أن يجري النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومن بعيد يراه يجلب عبده، يقول أبا مسعود أبا مسعود، يجري إليه صلى الله عليه وسلم عندما رأى يجلب عبده، يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد. فيقول له أبو مسعود البدري: يا رسول الله اشهد أنه حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل يا أبا مسعود لمستك النار. سبحان الله، في وقت كان سادة روما يجتمعون في المدرجات الرومانية في جرش الآن وفي تدور وفي غيرها باقية، ويأتون بأزواجهم وأبنائهم وطبقة الراقية والفرسان والنبلاء وكذا، يجلسون في المدرجات ويأتون بأسود جائعة لها أيام ما طعمت شيئا، ويسلتونها على مجموعة من العبيد لتأكلهم، وهم يتلذذون بهذا المنظر ويرون هذا المنظر أمامهم ويعجبون ويضحكون ويتندرون فيما بينهم. الإسلام جاء ليحرم جلسة الرجل لعبده في غير سيئة ارتكبها، ويأمره بتحرير هذا العبد، سبحان الله. ثم يأتي الإعلام المضلل الذي يملك الوسائل العالمية للنشر ليقول إبراهام لينكولن محرر العبيد، ويصدقه المغفلون من أبناء أمتنا ليكتبوه تاريخا يدرسه أبناء الأمة الإسلامية وبناتها في الكليات والمعاهد، أن إبراهام لينكولن محرر العبيد. سبحان الله، أين ذهبت عقولنا؟ أين ثقافتنا الإسلامية لم يكن الرد على هذا؟ الإسلام والعبيد، الإسلام والمرأة، حقوق الإنسان. هذه الآن هناك مؤسسات أيها الإخوة مشبوهة، نصرانية، يهودية، سمي ما شئت من مؤسسات، على رأسها أناس أكثرهم مشبوه، صاحب تاريخ طويل في العداء مع الإسلام والمسلمين، أثاروا قضية حقوق الإنسان، ويقولون أين الإسلام من ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 49 و900 و1000؟ أين هو إسلامكم من هذا الميثاق؟ نقول سبحان الله، الميثاق من نصف قرن، لكن الإسلام منذ 15 قرنا أتى بحقوق للإنسان في وقت ما كان يحلم الإنسان في العالم بعشر معشارها، أتى بحقوق الإنسان كاملة إلهية مصانة لكل عبث وتغيير. لكن من يفهم هذا؟ من يعرف هذا ليدافع؟ نحن في بلد أيها الإخوة الله حمانا من الشبهات، نحن في بلد فيها شهوات، فيها رغائب، فيها لذائذ، فيها مال، فيها ترف، لكن ما فيها شبهات. لكن العراق، سوريا، مصر في زمان ما، ليبيا إلى آخر، هذه البلاد التي ابتليت زمانا طويلا بمناهج استعمارية وافدة وبمناهج فكرية مشبوهة، هذه ذكرت بينهم الشبهات، فما كانوا يجدون من يرد على هذه الشبهات إلا قليلا، وكان الشعب يتأثر بهذه الشبهات المثارة. الآن مع وجود الإعلام العالمي والإنترنت يتأثر حتى شبابنا بهذه القضايا العجيبة، ويقال بأن الإسلام ما فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه كذا، ويصدق المغفلون المخدوعون من أبناء وبنات أمتنا. إذن الثقافة مهمة جدا لفهم الشبهات المثارة حول الإسلام ومحاولة حل هذه الشبهات وفعل شيء في ذهنك وأنت وفي أوعيك وعقلك وقلبك لتقاوم هذه الشبهات ولكي ترد على هذه الشبهات. أما أن تقف عاجزا حسيرا منقطعا أمام هذه الشبهات فأنت رجل ضعيف، ما فهمت دينك ولا عرفته. وهناك جماعات كثيرة من صالحي قومنا اكتفوا بالذهاب إلى المسجد وأداء الشعائر والفرائض، وهي طبعا مهمة وضرورية، وتناسوا كل التناسي. كيف يعرفون دينهم حق المعرفة فإذا يفهمون حق الفهم كيف يستطيعون أن يردوا ويذبوا عن هذا الدين؟ وهذه طبعا عيب، وهذا عيب ليس بعده عيب، وهذا الذي يسوقنا إلى قضية فقه الواقع الذي غالى فيه أقوام فقدسوه، وفرق فيه أقوام فلبدوه، والقضية وسط بين هذا وذاك. يجب أن نحترم ما يسمى فقه الواقع، وأن نعرف واقعنا وواقع الأمم من حولنا، ثقافتنا وثقافات الأمم من حولنا، نفقه كل هذا ونعرفه حتى نستطيع أن نسير سيرا حسنا في الدنيا، لا نغالي لا نفرط ولا نفرط، بل نكون في موقف الوسط. فالذين ذموا فقه الواقع مطلقا مخطئون، والذين غالوا فيه وأخذوه على وجه فيه إفراط كبير مخطئون، لكن القضية بين هذا وذاك. للثقافة الإسلامية والثقافة المعاصرة الأخرى، كيف سنفهم الثقافات التي من حولنا اليوم؟ الآن هناك قضية مهمة تثور في الساحة على غاية من الأهمية، ما يسمى بالعولمة الثقافية. ما هي قضية العولمة الثقافية هذه؟ يعني جعل العالم كله يدور في سلك ثقافة موحدة تسمى الثقافة العالمية، وهي على الحقيقة شئنا أو أبينا هي الثقافة الغربية عامة والثقافة الأمريكية خاصة. فالعولمة الثقافية هي أمركة الثقافة، افهموا، أمركة الثقافة، نشر رموز الأمريكان على رؤوس العالمين. الأمريكان إذا أرادوا أن يرفعوا عن أنفسهم يرفعون عنها كيف؟ بالأفلام. إذا الأفلام الأمريكية لابد أن تكون السائدة في العالمين، وهذا الذي هو اليوم موجود شئنا وأبينا. في أوروبا يشتكون أن 80% من أفلامهم التي يطلع عليها شعوبهم وتتكون بها ثقافاتهم وأفكارهم ورأيهم العام هي أفلام أمريكية، 80%. أما العالم العربي الناني أو الناي، هذا العالم الكثرة الكافرة من الأفلام التي يطلع عليها أفلام أمريكية. إذن هي ثقافة أمريكية تنشر على رؤوسنا بالقوة، وكنا نطالب برقابة عليها. الآن أمر تجاوز حد الرقابة، الآن أطباق فضائية تأتيك من السماء ماذا تصنع بها؟ الآن شبكات عنكبوتية تأتيك من السماء ماذا تصنع بها؟ إذن لابد أن يكون لك نظرة في هذه القضية. طيب إذا أراد أطفال أمريكا أن يرفعوا عن أنفسهم ماذا يسمعون؟ يعني يطالعون والت ديزني. إذن ديزني هذا لابد أن يكون عالميا، وهذا الذي يحصل اليوم. مجلة ديزني هي المجلة المفضلة عند أبناء العالم العربي والإسلامي. الأفلام، أفلام ديزني هي الأفلام المفضلة عند أبناء العالم العربي والإسلامي. إذن هي ثقافة أمريكية مفروضة عليه، تدخل بيتك وتدخل كل بيت إلا من رحم الله. الشعب الأمريكي إذا جاع ماذا يأكل؟ يذهب إلى مطاعم ماكدونالدز وكينج برجر وهارديز، وسمي ما شئت من هذه الأسماء. كذلك الشعوب العربية والإسلامية إذا جاعت لابد أن تأكل من هذه المطاعم، وشبابه لابد أن يأكل من هذه المطاعم. إذن هي ثقافة أمريكية، حتى الأكل والشرب يدخل بالثقافة. نعم هي أنماط الثقافة، نمط حركة المجتمع في جميع المجالات وتسيطر عليه هذه. إذن القضية واسعة، والعولمة الثقافية قضية خطيرة تدخل كل بيت وكل فكر. الآن مثال، المجتمع الغربي أتظنونه يرضى بالثقافة الأمريكية لتكون عالمية حتى فيه حتى عندهم؟ يرفضون هذا، مع أن الثقافة الغربية حقيقة تجتمع مع الثقافة الأمريكية في العقائد المحرفة الوثنية على الحقيقة. وقضية النصرانية هذه قضية هامشية جدا كما سأذكر لكم بعد قليل، تجتمع في العقائد باللغة تقريبا، ولو كان في أصل اللغة اللاتينية، في طريقة التفكير، في الخلق، في السياسة العالمية، سمي ما شئت من اجتماعات، لكن مع ذلك يرفضون. هنالك جبهة عالمية اسمها جبهة الفرانكونية، وجبهة الفرانكونية هذه يعني أقوام الذين ارتضوا الثقافة الفرنسية منهجا لهم في التفكير والأدب والفن واللغة، وسمي ما شئت. وللأسف هنالك ملايين بل عشرات الملايين بل مئات الملايين من المسلمين ارتضوا الثقافة الفرنسونية ثقافة لهم في دول المغرب العربي جميعها من ليبيا إلى موريتانيا وإفريقيا السوداء المسلمة ثقافة فرنسونية بل ترتبط برابطة دولية سياسية فكرية ثقافية اسمها الرابطة الفرنسونية التي تواجه رابطة الكومنولث والدول التي تتحدث بالإنجليزية وترتبط الثقافة الإنجليزية منها الهند وباكستان ودول عزيزة علينا. هذه الرابطة الفرنسونية ترفض الأمركة الثقافية والعولمة الأمريكية الثقافية. مثال جاك شيراك رئيس وزراء فرنسا رئيس فرنسا عن يأسف رفض رفضا باتا أن ينشأ مطعم للمكدونالد في برج إيفل في فرنسا. وبرج إيفل معلم ثقافي فرنسي ضخم فوقه هناك مطاعم في أعلاه. يرفض جاك شيراك أن يكون لمكدونالدز الأمريكي فرع في برج إيفل. سبحان الله، لماذا يرفض؟ لأنه يعلم أنه مدخل لهدم الثقافة الفرنسية وإن كان في هيئة أكل وشرب، بينما نحن مكدونالدز مسيطر على أفكار شبابنا. وأحمد الله تعالى على ظهور هذه المقاطعة التي ظهرت والتي أدت إلى انصراف كثير من الشباب الصالح بل الصالح عن هذه المطاعم الغربية. لا يعني هذا أن أعاديها لشخصها أو لست أريدها لشخصها أو لشخص مالكيها، لا، لكن هي عبارة عن جزء صارف من ثقافتنا إلى الثقافة الغربية الوافدة وجزء مؤثر لا شك، إضافة ما في مدارس صحية وإلى آخره. مثال آخر، سيدني استراليا لمن يهتم بالكرة، استراليا تتبع المملكة التاج البريطاني كما تعلمون. حاول الفرنسونيون أصحاب الثقافة الفرنسية بكل ما أوتوا من قوة وقدرة وجاه وتأثير على أن يجعلوا اللغة الفرنسية لغة مصاحبة للغة الإنجليزية في دورة سيدني. حاول على مستوى الرؤساء ورؤساء الدول ورؤساء رابط الاتحادات الرياضية وسمي ما شئت، ما استطاعوا. رفضت استراليا رفضا باتا لكونها تتبع التاج البريطاني الثقافة الإنجليزية الأمريكية البريطانية فرفضوا ذلك. تصوروا، مع أن أصول الثقافتين تكاد تكون واحدة لكنهم رفضوا. فما بالنا نحن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات نرضى ونسلم بما يسمى بالعولمة الثقافية؟ ما بالنا التي في الحقيقة أمركة ثقافية تريد السيطرة والهيمنة على أفكار شبابنا وعقولهم. اليوم هناك سؤال يثور بسذاجة، الشباب الذين يلبسون القبعات هذه الأمريكية والغربية حرام أو حلال؟ هذا سؤال ساذج في ظني أنا، وإن كان مرجع للمسلمين نحن كله إلى حلال أو حرام لا شك في هذا، لكن السؤال أكبر وأضخم من هذا بكثير. الشاب الذي ارتضى أن يضع القبعة الأوروبية هذه وارتضى أن يلبس الملابس الأوروبية وأن يضع الرموز الأوروبية الغربية الأمريكية على صدره، والشابة التي ارتبط بمشاهدة ولي أمرها، ولهذا عجيب أن تضع على صدرها رموز الفن الغربي واللاعبين والأبطال الغربيين على ظهرها وصدرها وفي غرفة نومها وفي دولاب خزانة ملابسها وكم على جدران غرفة نومها. هذه الفتاة هل يسأل هنا حلال أو حرام؟ يا إخوة أريد أن تفهموني، هل يسأل هنا هذا فعل حلال أو حرام؟ هذا سؤال ساذج للغاية، أجوابه معروف. القضية أكبر من كونها حلالا أو حراما، القضية أكبر بكثير. القضية هو هذا الشاب وهذه الشابة ارتبط هذا منهجا لحياتها، هذا رمز لها أحبته فوضعته على صدرها في بين جوانحها. الشاب ارتبط هذا اللاعب السافه رمزا له، ارتضى هذا الممثل الحقير أكرمكم الله رمزا له، ارتضى هذا الفنان المغني رمزا له وضع على صدره بين جوانحه. وضع صورته في غرفة نومه إعجابا به. كيف تريد من هذا الشاب أن يعجب بخالد بن الوليد ويعجب بسعد بن أبي وقاص ويعجب بعمر رضي الله عنه ويعجب بأبي بكر؟ هذا كلام ما يقبل يا إخوة، ما يقبل عند علماء الاجتماع والعلماء الفكر والعلماء الثقافة. كيف ترضون من هذه الفتاة هذا الفعل وتريدون في الوقت نفسه أن تعجب هذه الفتاة بخنساء وتعجب بعائشة وتعجب بأسماء؟ مستحيل، مستحيل. ضدان لا يجتمعان، وصنوان في الحقيقة مفترقان لا يجتمعان إلا في أذهان المغفلين منا أكرمكم الله. أيها الإخوة الأحباب، ينظر كل ولي أمر في بيته، والد ووالدة، كيف يفكر أولاده؟ ماذا يحب أولاده؟ ما هو القدوة الثقافية الفكرية الأدبية الفنية عند أبنائه وبناته؟ ليعرف على الحقيقة تأثير العولمة الثقافية الهائل الجليل الضخم في وسط منزله هو، في بيته هو، ليس الجرائد والجرائد في بيتك أنت، أنت في داخل البيت. لا لتحارب وتحطم كذا وتضرب كذا وتفعل كذا، لا، لكن لتفعل بالوسائل المناسبة التغيير المناسب، لتأتي أنت في داخل بيتك إذا تظن مصونا وحرما آمنا لتجده هو متغلغل في الثقافة الغربية بكل صورها والثقافة الأمريكية خاصة. كنا في زمان ما يا إخوة، أنا ما أعيب على الأمريكان ينشروا ثقافتهم، هذا حق لهم، حق لكل أمة قوية، لكل أمة ماجدة، لكل أمة تريد العلو في الأرض، هذا حق لها محض، ما يجادل فيه اثنان ولا ينتقش فيه عنزان. والذي يريد الأمريكان أن يتركوا هذا فهو رجل مضلل مغفل سابق، سمي ما شئ، لكن هذا حق لهم. لكن أين نحن اليوم؟ أنا أسأل سؤالا، المصريون الأوائل هل كلهم أصبحوا مسلمين؟ لا طبعا. لكن أين اللغة القبطية لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر وكانت اللغة القبطية السائدة آنذاك؟ أين هي اليوم؟ أين إن نصارى مصر اليوم لا يملكون لغة للتحدث غير لغة القرآن فيما بين، أين ذهبت لغتهم؟ هم انبهروا بالثقافة الإسلامية، انبهروا بالنموذج الإسلامي، وإن كانوا للأسف لم يرتضوه دينا لهم، لكن كما ارتضته الأغلبية المصرية ودخلت في دين الله، لكن هؤلاء انبهروا بالثقافة الإسلامية كما انبهرنا نحن اليوم بالثقافة الغربية الأمريكية، فتركوا لغتهم وحضارتهم وثقافتهم طوعا إلى لغة الإسلام وثقافة الإسلام. أين ذهبت اللغة الفينيقية، لغة نصارى الشام الذين بقيت نسبة منهم نصرانيين؟ أين لغتهم؟ تنازلوا عنها طوعا إلى لغتنا العربية الإسلامية لغة القرآن، ما هي موجودة. أين اللغة الآشورية الكلدانية البابلية لغة العراقيين؟ أين اللغة كذا وكذا؟ تنازلوا عنها طوعا لأنهم وجدوا في الإسلام عظمة سامقة وفي لغته عظمة سامقة، فارتضوها لغة لهم ولو لم يرتضوا الدين دينا لهم. الآن هنالك كتب ومجلدات في اللغة العربية وفي المعاجم العربية كتبها نصارى، وهي من أضبط المعاجم العربية المتأخرة وأحسنها وأغزرها فائدة، بعض فيه نعم منحى صليبي واضح، لكن أتكلم من ناحية اللغوية المحضة، حبهم للغة القرآن يظهر ظاهرا واضحا في هذه الكتابة. أين هذا الإعجاب العالمي بالثقافة الإسلامية؟ اضمحل اليوم. لماذا؟ لأن المسلمين لم يعودوا قوة في ميزان الحضارة العالمية، ما عادوا قوة يحسب لها أي حساب. والدليل أيها الأخوة المؤسف الذي يحز في صدورنا وقلوبنا ونفوسنا أن القرارات العالمية تصاغ وتنفذ في غياب عن الإسلام والمسلمين، تام كامل، تام كامل. تعرفون يعني كامل؟ كامل، ليس لنا أي تأثير للسياسة العالمية، ليس لنا أي تأثير للثقافة العالمية ومجامع الثقافية العالمية، ليس لنا أي تأثير في الحركة العلمية العالمية. هذه جوائز الملك فيصل رحمة الله عليه توزع منذ 20 عاما، هاتوا لي عالما مسلما فاز بجائزة الطب أو العلوم أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو كم ما شئت، 20 سنة تتلى على مسامعنا جوائز الملك فيصل ليس فيها جائزة واحدة لعالم مسلم. أين مسلمون؟ لا يكتب لهم شتاء في المجال الحضاري العلمي الأدبي العالمي. جائزة نوبل إن وزعت لمسلمين فمسلمون مشبوهون، مسلمون على وزن نجيب محفوظ وتسليم نسرين وسلمان رشدي والمشبوهون من أمتنا. لكن أين المسلمون؟ غائبون عن كل هذه المناحي العالمية. إذن لماذا يعجب العالم بهم؟ لماذا يقدرهم العالم ويهتم بثقافتهم؟ هل لهم ثقافة أصلا في نظر العالم؟ لا والله. أيها الإخوة، أنا أعجب من منظر عجيب عندي بكل المقاييس. عندما يقوم رجل عالم غربي يتشهد شهادة الحق بلغة عربية ولكنة ركيكة، يتشهد شهادة الحق وينطق بالشهادتين، لماذا؟ أقول والله أسأل نفسي كل ما أرى هذا المنظر، قل لماذا؟ ليس فينا ما يجذب هذا العالم من أي زاوية شيء، ما فينا أي شيء جذاب. لماذا يسلم؟ إنه الله جل جلاله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولو وكل إلينا حفظ إسلامنا لاندثر منذ قرون. وهذا الدين وجهت إليه جماعات، ووجهت إليه شبهات، ووجهت إليه سهام، لو وجه 10 معشارها لأعظم أمة في الأرض لاندثرت منذ زمان بعيد، لكنه الإسلام. الإسلام الذي حماه الله وحمى كتابه وتكفل بحفظه وأبقاه إلى يوم القيامة خالدا. هذا الشيء الوحيد الذي لفت نظر هذا العالم بقوة ليتشهد شهادة الحق ويسلم. انظروا شريط إنه الحق الذي جمعه الشيخ الزنداني حفظه الله ووضع فيه مناظر عجيبة من علماء شرقيين وغربيين، من تايلاند، من كوريا، من بريطانيا، علماء وصلوا قمة في العلم النظري والتجريبي. يقول رحمه الله تعالى شهادة الحق في منظر تقشعر له الأجساد. سبحان الله، لماذا؟ إنه الله وإنه الإسلام. وإلا أقول أنا دائما هناك شيء يجذبه من هذا الدين ولا هذا المجتمعات الإسلامية متخلفون في كل شيء، وهم سمون الدول النامية، ومن حق من يسمون الدول النائمة، الدول النائمة. وكنت أقول لشخص، أقول له يا أخي متى نسبق غيرنا؟ فضحك وقال لي تعرف نسبق يعني إيش؟ قلت له يعني إيش؟ قال يعني هناك شخصان يتسابقان، هناك إمكانية إذا نسبق أحدهما الآخر، لكن شخص يجري سرعة الصاروخ وشخص ثابت خاضع في مكانه بل هو متراجع تسميهما متسابقين؟ حرام أن تقول هذا وهو صادق. إذن هي القضية يا إخوة يا أحباب قضية واسعة، قضية كيف نكون الثقافة الإسلامية، كيف نفهم أن عندنا قرآنا عظيما في إعجاز رائع صالح لمخاطبة الشعوب العالمية. هل نخاطبهم بماذا نخاطب الشعوب العالمية؟ بماذا؟ أما نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق؟ نحن عندنا قناعة ويقين أنه صادق، هم ما عندهم هذا اليقين. كيف تجذب أنظارهم إلى الدين وهي الإسلام؟ كيف تقنعهم بعظمة هذا القرآن وأنه من عند الله؟ إذن إيش تعرف؟ تعلم، افهم قرآنك، تعلم عظمة قرآنك، اعرف أنه كتاب محفوظ من التبديل والتغيير، فيه مفاتيح صالحة للتقديم للعالم الغربي، لمخاطبة العالم الغربي. اعرف أن عندك تشريعا رائعا في الكتاب والسنة صالحا لعرضه على مجامع الغرب. انظروا، هذا تشريعنا، هذا إسلامنا، لماذا لا تأخذون به؟ هذه الثقافة الإسلامية، هذا مطلوب منك أن تكون مثقفا، تعرف عظمة دينك وصلاحية دينك للقيادة وصلاحية مناهج دينك للقيادة وصلاحية أسس دينك كتاب السنة للقيادة وعظمة علمائك على مدار التاريخ. هنا أعجب نابليون أمة الفرنسية تعظمه وتقدسه، وقول سبحان الله لماذا؟ نابليون رجل حقير بكل معنى الكلمة، سفاد للدماء، بعدما في يافا في فلسطين بعدما سلم له 3000 من أسرى المسلمين وأعطاهم العهد والميثاق عدم الخيانة، قتلهم جميعا عن بشرة أبيهم أمام قادته وغدر بهم، شخص حقير انظروا ماذا فعل في مصر من أفاعيل في حملته على مصر، يقدس ويعظم في فرنسا ويجعل رمزا ثقافيا هائلا. نقول سبحان الله، أين رموزنا؟ أين علماؤنا؟ أين عظماؤنا على مدار التاريخ؟ لكن ما هناك إعلام، ما هناك أشخاص يظهرونهم ويبرزونهم ويعظمونهم كتعظيم أو عشر من إشارة تعظيم الغربيين له. لكان والله العالم كله اقتنع بعظمائنا وعلمائنا وأمجادنا. إذا نحن في حاجة إلى ثقافة إسلامية. لا تظنن يا أخي بقراءتك للقرآن وقراءتك للأحاديث أنك فهمت دينك. نعم، من أساسيات ديننا قراءة القرآن وحفظه، وقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها واهتمام بها وتطبيقها. أكثر من هذا نريد، نريد أن نفهم أنها صالحة للقيادة العالمية، وأنها المفاتيح للحضارة الإسلامية الرائدة التي يراد منها أن تسود في العالمين، وأننا قادرون على هذا. لأن هنالك شعورا عاما عند أكثرنا بالإحباط واليأس، وأننا لم نعد نستطيع أن نصنع شيئا، وأن أمتنا أمة ضعيفة يائسة محبطة ممزقة. أقول لا، نحن نملك ما لا يملكون، وعندنا من المفاتيح العالمية الرائعة للحضارة العالمية ما يجعلهم يتنفسون لنا بقوة وننوي أعناقهم بقوة إلينا. لكن متى؟ إذا فهمنا هذا الدين وتثقفنا بثقافة هذا الدين واعتززنا بهذا الدين وتضيناه منهجا حقيقيا لحياتنا وفهمناه ودرسناه ودعونا الآخرين إليه، دعونا الآخرين إليه وعرفناهم بعظمته، ساعة إذ يكون لنا وزن في الأمم ويكون لنا اهتمام في العالمين. وأنا أعجب لما جاء الشيراك إلى مصر احتفلوا. بماذا تظنون يحتفلون؟ بماذا أيها الأخوة يحتفلون؟ بماذا في مصر؟ وهذه لم تسبق في التاريخ. يحتفلون بمرور 200 عام على الحملة الفرنسية. أقول سبحان الله، هل يحتفل، هل تحتفل الضحية بالجلاد؟ هل يحتفل الحمل بالزيت؟ هل يحتفل المعذبون بمعذبيهم؟ لكن هكذا وصلنا بالهوان والضعف والذلة في العالمين، وهم يريدون هذا، ينشرون ثقافتهم. وكونت لهم جامعة في فرنسا في مصر غير جامعة ليوبولد سنغورة في أنشأ الهالك عبد الناصر، جامعة أخرى أنشأها الآن. عجيب، أقول سبحان الله، أين نحن وثقافتنا؟ إذن ندعو إلى ديننا وثقافتنا الإسلامية، نفهم هذا الدين حتى نستطيع أن نواجه العالمين ويكون لنا جبهة موحدة في الفكر والثقافة محترمة محترمة في العالم. نحن الآن باختصار لا نملك الاحترام العالمي، ولا نملك أن ينتبه إلينا العالم في أي جهة من الجهات إلا بتمسكنا بالإسلام ورجوعنا إلى هذا الدين. والله تعالى أعلم.
حاليا في الأسواق الشجاري،
فإن هذه الفكرة إن استحكمت في العبد وملكت عليه جوانحه وصارت مسيطرة عليه استطاعت أن تتغلب عليه تغلبا عظيما، وأن تضع الحواجز والعوائق في وجهه، وأن تجعله يتعثر دوما وأبدا.
المتشاري
فلا يرجو مستقبلا،
المتشاري
ولا يرجو نصرا،
المتشاري
ولا يرجو تمكينا.
التفاؤل،
التفاؤل صفة رائعة وصفة جليلة، إن استحكمت في نفس العبد جعلته متوسطا، جعلته عاملا.
المتفائل
ينظر للحياة بمنظار رائع، بمنظار واسع.
المتفائل
يترقب ويأمل نصر الله تبارك وتعالى.
المتفائل
يأمل في التمكين في الأرض.
المتفائل
يأمل في أن تحل مشكلات المسلمين.
المتفائل
يأمل في أن ينزل الله تعالى الطمأنينة على أمة الإسلام.
التفاؤل، وما هو التفاؤل؟
التفاؤل صفة يتوقع معها العبد دوما الخير، صدره ينشرح للخير، يحب سماع الكلمة الحسنة، يحب سماع الأخبار الحسنة، مجرد أن يسمع اسمه أو أن يرى صورته أو يلمس آثاره وعمله أو يقف على أقواله كالباعث في قوة غريبة تحركهم حركة عظيمة لتحقيق ما يتفاءلون به ويرجونه ويبعدون عن أنفسهم شبح التشاؤم واليأس.
التفاؤل
وهي صفة أيها الإخوة تعمل على تدمير كل مخططات الأعداء، فعمدوا إلى تحطيم نفسية المسلمين وتيئيسهم وإيصال الأخبار السيئة لهم وحجب كل ما يمكن أن يبعث فيهم الأمل ويبعث فيهم الخير ويحركهم تحريكا. بل نحن تفاءلنا واستبشرنا حرصنا جميعا وجعلناها تحت أقدامنا وتحركنا لنحقق مرضى الله تعالى في الأرض.
متفائل واليأس بالمعاد. الفرد متفائل بالشرق دون جهاد متفائل رغم القلوب يذيقنا جمر السياق وزجرة الجلاد متفائل بالغيب يشقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد متفائل بالزرع يخرج شطره رغم الجراد كمنجل الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي.
ولكن ستواجه المتفائل مشاكل كثيرة كيف يتخطاها؟
البطل الذكي المتفائل المنشرح الصدر الذي يأمل أن ينصر في هذه الحياة ويتغلب على عقباتها ينظر إلى هذه العقبات والحواجز من العلي ينظر إليها كأنها أحجار صغيرة يتجنبها ويسير في طريقه ولا تضره شيء. وهذا الذي نراه اليوم ينفقون آلاف الملايين من أجل الشيء للإسلام والمسلمين والإطاحة بهذا الدين العظيم.
ولا تهنوا في ابتغاء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.
هذه آية والله ودي أن تكون نبراسا لكل واحد منا وضياء.
تفاؤل الأنبياء
كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى فعاش سراقة حتى ناداه عمر وألبسه سواري كسرى.
تفاؤل الأنبياء
الله أكبر هذه قصور كسرى الله أكبر هذه قصور قيصر الله أكبر هذه قصور اليمن
بشرى
سيروا وأبشروا فوالله لكأني أنظر إلى مصارع الخوف. هكذا يبشرون
بشرى
أي المدينتين تفتح أولا مدينة هرقل تفتح أولا ففتح ونحن ننتظر فتح رومين. هذه أخبار لنا نحن هذه أمة آخر الزمان التي تعبت كثيرا وشقيت طويلا لبعد عن كتاب ربنا فهي أخيرا تقطف ثمار النصر
بشرى
لأول مرة الأمة تتلمس طريقها وكلما تبصرت طريقها أكثر فأكثر اشتدت الحملة العالمية عليها وهذه بشرى
بشرى
كلما وجدتم الأعداء يتداعون أكثر فأكثر اعلموا أن الأمة قد عرفت طريقها ولزمته أكثر.
التفاؤل وما دور العلماء في نشر التفاؤل بين الناس؟
الأئمة العظام ومشايخ الإسلام الكبار يشعرون في الناس الأمان والطمأنينة والتفاؤل ويحملونهم على التفاؤل حملا. وهل رأيتم أعظم من شيخ مشلول يقود الانتفاضة في فلسطين أو الشيخ أحمد ياسين؟ ولا ييأس ولا يحبط لأحد من الناس عذر اليوم في التشاؤم والقعود؟
لا
لأحد من الناس عذر اليوم في عدم التفاؤل وعدم الاستبشار؟
لا
رغم عن هؤلاء ورغم عن كل المتشائمين سننتصر إن شاء الله.
حقيقة
كل الذي يجري اليوم مقدمة لنصر جليل.
حقيقة
وأشد ساعات الليل حلكة ما كان قبل الفجر مباشرة.
التفاؤل
ألمح الضوء في نهاية النفق المظلم
والفجر آت قريب.
صبرا جميلا ما أقرب الفرج. نحن عندنا دين عظيم وإسلام رائع وعندنا وعد بالنصر والتمكين فلماذا نخشى؟
التفاؤل محاضرة في غاية الأهمية في التحكم بمسار العبد في هذه الحياة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف حاليا في الأسواق. أيام في قازاقستان.
قازاقستان دخلت تحت الاحتلال الروسي منذ أكثر من 140 سنة. فماذا فعل الروس؟ غيروا عاداتهم غيروا تقاليدهم والأصعب والأدهى والأمر من كل ذلك أنهم استطاعوا تغيير عقائدهم فإن عددا كبيرا من أهلنا يتنصر كل سنة. فالقوم لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا حجابا ولا يعرفون شيئا كثيرا عن الإسلام. تصور مجرد فقط انفراد الشباب عن النساء في جانب من المقعد عدوه إرهابا وأصولية وعدوه شيئا كبيرا جدا ولا يكادون يعرفون شيئا عن تفاصيل القضية الفلسطينية ويظنون أن اليهود أرضهم هي فلسطين وأن المسلمين هم المعتدون وأنه لليهود حق في فلسطين. هكذا يظنون. المساجد قليلة جدا لم أسمع أذانا في الخمسة أيام التي قضيتها في قازاقستان. هذا المصلي لأول مرة معنا يركع ويسجد لأول مرة يا أحباب.
أيام في قازاقستان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف حاليا في الأسواق. القدوات الكبار بين التحكيم والانبهار.
فهذا الموضوع أظنه والله تعالى أعلم على قدم من الأهمية والخطورة فقد ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وماجت
فيه أفكار.
القدوات الكبار بين التحكيم والانبهار.
اليوم القدوات معدودون ومحدودون، وإذا انتشروا الانتشار المناسب وأبرزوا الإبراز المناسب وأظهروا الإظهار المناسب فإنهم يقومون بمهمة عظيمة جليلة. إبراز القدوات مهم مهم في هذا الإعجاب أيما أهمية.
وكيف نبرزهم للناس؟
علم التراجم، التوسع فيها، إظهارها للناس، إيقاف الناس على دقائق حياتهم، تعريف الناس بتفصيلات أمورهم وشؤونهم.
الانبهار.
نابليون، من هو نابليون؟ رجل سفك الدماء في أوروبا، في إيطاليا، في النمسا، وجاء إلى مصر ففعل فيه الأفاعيل وفعل ما فعل من القبائح، ولم يذكر عنه علم ولا أدب ولا خلق كريم، مع ذلك نابليون رمز فرنسا اليوم.
الانبهار.
كيف برز أولئك؟ برزوا في غيبتنا نحن، برزوا بعدم اهتمامنا نحن بعظمائنا الكبار.
كيف يتبع الناس أناس آخرين؟
بإعجابهم بهم، يعجبون بهم، يعجبون بشخصيتهم، بطريقة كلامهم، بفنهم كما يقال، بلعبهم، أعجبوا بشيء ما فيه.
الرسول القدوة.
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعجبوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أعجبوا بمنطقه الشريف ولسانه، أعجبوا بشخصيته، بطريقة كلامه، بهديه وسمته وصلاته وسنته، فاتبعوه في أدق دقائقها.
ولكن لا بد من الانبهار بالقدوة.
هذا ضروري، الانبهار ضروري، فلا بد من الانبهار بالقدوة.
كيف؟
الانبهار المؤدي إلى الإعجاب والاتباع، المؤدي إلى حسن الاقتداء، المؤدي إلى أن يكون ذلك المقتدى به مثلا الأجيال.
هناك من يغالي بشدة في اتباعه للقدوة.
لا ينبغي أيها الإخوة، يأتي بعض الناس من أجل حبه لبعض المشايخ وبعض العلماء والصالحين يغلو فيهم غلوا عجيبا ويرفعوا فوق أقدارهم وفوق ما يستحقون، وهذا فيه خطر على المقتدي وخطر على المقتدى.
تحطيم القدوات.
ايش هذا العنوان تحطيم القدوات؟ هل هذا معقول؟ هل هذا صحيح؟ اقول نعم، وان تحطيم القدوات صار شيئا يجري في المجتمع على قدم وساق ويتخذوه حتى صغار الطلبة منهاجا له.
تحطيم القدوات
هذه قضية خطيرة، اتخذها بعض الناس ديدنا له يدور بها في المجتمعات ويجعلها محور كلامه ومجمل حديثه ومضمون خطابه وكل ما عنده من بضاعة، يدور في المحافل والمجتمعات ليحطم القدوات عن ظهرها.
وما الضرر الذي ينتج عن تحطيم القدوات؟
حطمنا قدواتنا، فمن سيكون لهذا الجيل المسكين الصاعد؟ الجيل الذي لا يفقه كثيرا او قليلا من هذا الذي يحطم به ذلك القدوة.
وماذا ايضا؟
اهتزاز ثقة الناس بالقدوات، هذا عمل ينتج عنه هذا. اذا اهتزت ثقة الناس بقدواتهم وعلمائهم وصالحيهم ومفكريهم وزهادهم وشجعانهم وابطالهم ومجاهديهم وعظمائهم وكبرائهم ووجهائهم، فمن يقتدي الناس؟ فحرام ثم حرام ثم حرام أن تأتي لتحطم أولئك في نظر الناس.
إليك أيها المحطم.
قد يا أخي المحطم الهادم، عفى الله عنك وتجاوز عن سيئاتك، وجه جهودك لمن حطم الأمة حقا، واترك من ضعف قليلا ومن أخطأ قليلا ومن أفسد قليلا لمن أخطأ كثيرا عن عمد وعن قصد وأفحش، تصد له يا أخي مالي ولفلان ولفلان. هل نصبتني الأمة قاضيا؟ هل جعلني الحاكم وليا عليهم؟ هل جعلت مفتيا للديار؟ ما كلف أنت بعينك داخل فيها، وهي محض غيبة وكبيرة من كبائر الذنوب في حقك.
القدوات الكبار بين التحطيم والانبهار. لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف، مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247، فاكس رقم 634-34-24، دولة الإمارات العربية المتحدة، الشارقة خلف مركز الذهب شارع الوحدة، هاتف المعرض 566-1686، فاكس رقم 566-0797. ويسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط.